جملة الروايات أو الأدلة التي يستدل بها أو حاولوا الاستدلال بها على البرعام وقوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وأنه إذا كان شيء الله تعالى حجبه عن العباد فهو موضوع عنه. السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم أشار إلى شبهة أثيرت في البحث حول حديث الرفع، وهو أنه مقصود بالموصول بما الموصول هو خصوص شبهات الموضوعية أو خصوص شبهات الحكمية. فإذا كان بل أحدهم أو كلاهما أحدهما فلا يكون هذا دليلا عما للبراءة في موردين معا في شبهات الموضوعية والحكمية. وإن كان مقصود كلاهما فقال مستشكل أنه يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وقد قرر في الأصول بأنه لا يصح. بل صاحب الكفاية قال إلا إذا كان أحول العينين بل يرى الواحد اثنين. بل ولكن بل الجواب الصحيح عن هذه الشبهة هو ما قلناه في الجلسة السابقة عن حول عن الكلام في الكلام عن حديث الرفع، وذلك أنه المقصود به التشريع الإلهي، والتشريع الإلهي هو يعم سواء كان جهل به من جهة الموضوع أو جهل من جهته هذا جهل من جهته عدم وصول الدليل على الحكم. فالذي يميز الشبهة الحكمية على الموضوعية هو منشأ الجهل، لا أن المشريع هذا مختلفتون. والمقصود بالموصول هو التشريع الإلهي، فإذا كان مقصود التشريع الإلهي فهو مستنبلي حيث المصادق مختلف. قد يكون جهل بالتشريع الإلهي من جهة فقدان الدليل أو إجمال الدليل أو نحو ذلك، وقد يكون من جهته هذا متعلق الحكم موضوع الحكم ونحو ذلك. هذا الجواب هذه شبهة ترتفع بهذا الجواب. والمهم في المقام شبهة أخرى، وهي أنه الله سبحانه إذا كان هو الحاجب للأحكام الشرعية فيسأل لما جعل تلك الأحكام ثم حجبه وأخفاه على العباد، فعندئذ هذا يكون نقض الغرض. فإن جعل الأحكام الشرعية لأجل مصلحة تعود إلى المولى أو إلى العبد كما سنبين هذا، فعندئذ على كلتا الحالتين فإذا كان هناك مصلحة في جعل فيكون إخفاء ذلك الحكم وحجبه عن العباد، ذاك يكون فيه تزيع للمصلحة وإلغاء ويكون لغو، يعني جعل يكون لغوان. هاولا بل السيد العظم وغيره الأجابة عن هذا بدعوى أن الحجب جاء من جهة فعل الظالمين وليس بالغير. هذا غير واضح. أولا أن الله قادر على إظهاره وإبقائه كما فعل في القرآن رغم هذا محاولات الجهلاء والعداء للنيل من القرآن لم يتمكنوا، كذلك كان يتمكن الله سبحانه هذا في ذلك. وأيضا أنه شارع المقدس هو حجب، الرواية تقول لا أن الظلم حجبه بل مقصود نفس الشارع المقدس حجب. والذي ينبغي أن يقال في هذا الشأن وهو أن التشريعات الإلهية وقع البحث فيها أنها بإعتباطية كما قال أبناء العامة، وهذا رفضناه وقلنا أنها تابعة للمصالح، والمصالح هل هي تعود إلى الله سبحانه أو إلى العباد؟ وللعلماء كلام وخادمكم في بعض المباحث هذا بينت أن هناك مصلحتان، مصلحة بعد أن تتحقق بمجرد إنشاء الحكم وبمجرد أن إيصال الحكم إلى العباد، وتلك المصلحة يمكن أن نعبر عنها بتعريض المكلف إلى كسب المصلحة بالامتثال، كسب الفيض الإلهي الفيض الإلهية هذا بلقى، وهو تعريض المكلف لكسب المصلحة وكسب التقرب الإلهي. وهذا المعنى هذه غاية تشريع الإلهي، وهي غاية فعل المولى فتعود إلى المولى. وأما مصلحة التي مترتبة على امتثال المكلف يعني فعل الصلاة وترك المحرمات، تلك المصالح متأخرة عن امتثال العبد، والتي هذا تتحقق بمجرد إنشاء الأحكام هي التي تعود إلى المولى جلت عظمته، والتي تأتي للمكلف يحصل عليها المكلف فهي يتوقف على الامتثال. فعندئذ فالذي يهرم منه العبد هي المصلحة الثانية هذا دون الأولى، فإن الأولى تحققت بمجرد تشريع الأحكام الإلهية. فالنتيجة هذا يكون هذا التشريع الإلهي لابد أن يكون في إظهاره وفي هذا نشره تحتاج إلى مراحل وإلى مصالح وإلى مقتضيات. ولذلك ربما يكون كانت تشريعات الإلهية في هذه الشريعة والشرائع السابقة تدريجية، وكذلك هذه التدريجية ربما الله تعالى يخفيها عن شيء ويظهره بعد ذلك. وقد يكون هذا بل لأجل أن العباد لا يتحملون هذه التكاليف إلا بعد تمريرهم وبعد هذا تدريبهم وبعد إصلاحهم حينما تظهر. فالنتيجة فيكون هذه التي تتحقق هذا في مجرد تشريع فهو تحقق، والذي يتأخر هو ما يحصل عليه العبد بالامتثال. هذا وقال بعضهم أنه ثوبه ظلم، قلنا هذا غير واضح، فكما أن الله يمكنه أن يحفظ القرآن يمكن أن يحفظه أن يحفظ الأحكام الشرعية أخرى أيضا. وبعضهم أشاروا إلى بحث آخر وهو أن بعضهم هذا تظهر حينما يظهر الحجة، وهذا نتكلم فيه إن شاء الله.